الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. في حلقة هذا الأسبوع نعود معكم إلى ملخصات ملفات الأسبوع والتي عرضنا فيها ثلاث مسائل: الحرب الإسرائيلية على غزة وكارثة المساعدات مع استهداف الفلسطينيين المنتظرين لها، وقضية المفاوضات بين حماس وإسرائيل. في المسألة الثانية تناولنا تطلع إسرائيل إلى أفضل العلاقات مع لبنان وسوريا، حيث يكثر الحديث في الإعلام عن مسعى أمريكي ليكون لبنان وسوريا في المستقبل على لائحة الموقعين على اتفاقيات أبراهام للسلام، وتطرقنا في لقاء إلى الجانب اللبناني من هذا الموضوع. أما المسألة الثالثة والتي كانت ساخنة بامتياز في أحوال الطقس ودرجات الحرارة المرعبة بين 36 و 46 التي ضربت أوروبا على مدى أسبوع تقريبا وتسببت بتداعيات على البيئة والبشر، ونبدأ من هذا الموضوع مع الخبير في سياسات البيئة دكتور حسان تليلي، والذي يعتبر أن أنشطة الإنسان هي السبب في التغير الحاصل في المناخ هذه الأيام.
الحقيقة أن كل الدراسات والأبحاث العلمية التي أنجزت في السنوات لنقل الأربعين الأخيرة تخلص إلى أن أنشطة الإنسان عبر الأنشطة الصناعية، عبر الأنشطة الزراعية، عبر التلويث وعبر الوقود الأحفوري لا سيما هي السبب الرئيس في ازدياد الانبعاثات الحرارية. الانبعاثات الحرارية هذه تلف الكرة الأرضية وتجعلها يعني كالمرجل، وبالتالي التغير المناخي سببه الأساس هو الإنسان. ولما كان الإنسان هو السبب الأساس، فإن مراجعة سلوكات الإنتاج وسلوكات أيضا الاستهلاك تعتبر الوسيلة الأنجع للحد من الانبعاثات الحرارية، وبالتالي إلى جعل الكرة الأرضية تعود إلى وتيرتها كما كانت من قبل أن يعود المناخ. يعني وأريد أن أقول للسادة المستمعين والسيدات المستمعات أن الفرق بين الطقس والمناخ أن المناخ يقاس بعشرات السنين وبقرون وبآلاف السنوات وبملايين السنوات في بعض الأحيان، أما الطقس فيقاس اليوم من يوم إلى آخر. يمكن الأرصاد الجوية تقيس أحوال الطقس لمدة أسبوع، ولكن تراكم المعلومات التي عند الباحثين وخبراء الأرصاد الجوية انطلاقا من المقاييس المعتمدة للأرصاد الجوية وانطلاقا من الطقس هي التي تسمح عبر نماذج رياضية بالوصول إلى نتائج تتعلق بالتغير المناخي. وكل الدراسات وكل هذه النماذج البشرية تؤكد اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر وأنه سيستمر، وهناك أمل، وهذا ما يؤكده اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016. هذا يطالب الأسرة الدولية بأن لا يزيد ارتفاع معدل الارتفاع في نهاية القرن الجاري أكثر من نقطة ونصف نقطة عما كانت عليه الحال في بداية الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر.
ننتقل من البيئة الحارقة إلى سياسة إسرائيل التي تواصل قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وهذا تزامنا مع مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية وقطرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أنه يسعى لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وفرض هدنة من 60 يوما. الإسرائيليون يرون في المبادرة الأمريكية فرصة ذهبية للإفراج عن الرهائن، يجب عدم تفويتها كما قالوا. وحماس تقول إنها تدرس مقترحات الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكن ماذا عن المفاوضات وماذا تريد إسرائيل بالتحديد؟ الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي يجيب عن هذا السؤال.
إحنا اليوم إن يعني لا يقل عن 18 شهر في هاي المفاوضات بدون جدوى. ليش؟ لأنه السبب الأساسي لذلك الأمر هو أن إسرائيل تطرح أهداف مستحيلة أو أهداف يعني غير قابلة للتحقق أو ليست أهداف تسوية، ليست أهداف مفاوضات. إسرائيل تريد أن تأخذ الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة أو الموجودين لدى حماس، هذا أولا. مقابل ذلك هي تطرح شرطين أنه لا وقف للحرب، يعني إسرائيل في لا كبيرة عند إسرائيل، لا قاطعة تماما لوقف الحرب، لا توجد مفاوضات تنتهي بوقف الحرب عند إسرائيل. اثنين، لا انسحاب كامل من الضفة الغربية في قطاع غزة. ثالثا طبعا لا عودة لحركة حماس، أو يجب إخراج حركة حماس من المشهد الفلسطيني في قطاع غزة. فهاي ثلاث أهداف، يعني إضافة لأخذ الرهائن، أربع أهداف إسرائيلية تطرحها إسرائيل، بالتالي ما يجعل المفاوضات يعني أنه نوع من مفاوضات عبثية، أو نوع من مفاوضات يعني لن تصل إلى شيء. لذلك إحنا عمالنا نشوف أنه الأساس في الأمر هو مواصلة إسرائيل حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
أستاذ ماجد كيالي، كيف تقرأ المرحلة المقبلة؟ نحن مقدمون على ماذا؟
المرحلة المقبلة صعبة. إحنا من زمان أنا بحكي أنه إحنا إذا نكبة فلسطينية جديدة، قد تكون هاي النكبة تضاهي النكبة الأولى، النكبة الأصلية اللي حاقت بالشعب الفلسطيني عام 48 بإقامة إسرائيل وولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. اليوم إسرائيل باتت مهيمنة على الفلسطينيين من النهر إلى البحر، على كل الفلسطينيين، حتى الفلسطينيين اللي هن المواطنين إلها صاروا اليوم مواطنين من درجة أدنى. شفنا هذاك اليوم أعلنوا أنه إنهاء عضوية عضو كنيسة عربي في الكنيسة، أنه إخراجه من عضوية الكنيسة. فيعني إحنا أمام حكومة يمينية، حكومة أيديولوجية هدفها إخراج الفلسطينيين من المعادلات السياسية والهيمنة على الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر.
مؤسسة غزة الإنسانية التي أصبحت مؤخرا أشهر من نار على علم ومدعومة أمريكيا وإسرائيليا، تعطي الفلسطينيين المساعدات بيد، وإسرائيل تقتلهم بيد ثانية، في ظاهرة أدانتها الأمم المتحدة واعتبرتها فخا للموت. إلى ذلك استهدف الطيران الإسرائيلي مدنيين كانوا في استراحة الباحة على شاطئ مدينة غزة، فقتلت وجرحت منهم العشرات. عن هذه الاستهدافات ماذا يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي عبد القادر بدوي؟
في كل الحالات التي يعني يتم فيها تسليط الضوء على جريمة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، في حال وصلت هذه القضية إلى الإعلام أو تم يعني طرحها عبر وسائل الإعلام أو تم يعني توجيه بعض يعني الأسئلة من قبل دبلوماسيين أو من بعض القنصليات أو بعض السفارات الدولية تطلب توضيحات من إسرائيل حول ما الذي حدث في هذه الحادثة، وتحديدا حينما يتعلق الأمر أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، يحاولون عمليا طرح على الإعلام مسألة أن هذه الحادثة قيد المراجعة، الجيش سيقوم بالتحقيق في هذه الحادثة، سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتبيان حقائق الأمور وماذا حدث، لكن عمليا كل هذه الممارسات هي من أجل إعادة يعني تبييض صورة الجيش. كيف يتم ذلك؟ يعني هذا وكأن إسرائيل تريد أن تقول الجيش بين مزدوجين مهني، بين مزدوجين أخلاقي، لا يرتكب جرائم رغم كل جرائم الإبادة التي يقوم بها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وأيضا في لبنان وفي كل مكان، وأن مثل هذه الحوادث هي حوادث استثنائية بين مزدوجين، وتحدث بعض الأخطاء هكذا يصنفونها في الاستهدافات وفي المواجهة العسكرية. بمعنى يحاول من خلال حتى الحديث عن التحقيق، وهو ليس تحقيقا جديا بالمناسبة، لم تجري إسرائيل أي تحقيق جدي فيما يتعلق بهذه الجرائم حتى في أقل القضايا، ولا يوجد حتى أي يعني دلائل على أنها قامت بالفعل بمعاقبة الجنود أو اتخاذ إجراءات حاسمة أو حتى يعني مقاضاة هؤلاء الجنود. ما الذي يحدث عمليا هو من أجل امتصاص الغضب الدولي، امتصاص الرأي العام، الإعلام العالمي حول قضية معينة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث بالمطلق عن هذه الجرائم وهو شريك كامل في هذه الجريمة ومجند من أجل الترويج للرواية الإسرائيلية. الحديث عن لجان التحقيق، عن مراجعات، تحايل على القانون الدولي من خلال يعني إجراء بعض المراجعات أو بعض التحقيقات الشكلية، هذا كخطوة استباقية لحماية الجنود لاحقا أو لحماية الضباط من محاكمات دولية، لأن يعني هناك تصور في إسرائيل كل القضايا التي يتم التعامل معها داخليا بالقانون الإسرائيلي بين مزدوجين عمليا تقلل من فرص تحويلها لاحقا إلى محاكمات دولية في حال توجه الفلسطينيون مستقبلا أو أي طرف لإدانة إسرائيل.
في ظل هذه الأجواء من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تتطلع إسرائيل إقليميا بعدما أضعفت خصومها في إيران ولبنان وبعد تغيير النظام في سوريا إلى تطبيع علاقاتها مع بيروت ودمشق، لاسيما مع تشديد وزير خارجيتها جدعون ساعر على اهتمام بلاده بضم لبنان وسوريا إلى اتفاقات أبراهام للسلام. الوزير اللبناني الأسبق للاقتصاد ألان حكيم يعلق على الموضوع في الجانب اللبناني منه.
تنكون صريحين، ملف السلام والتطبيع لم يعد من المحرمات ولا من الشعارات الفارغة اللي عم نسمعها أكثرية الأوقات خلال السنوات الماضية. ما ننسى أنه ب 2002 بالقمة العربية اللي صار ببيروت بأوتيل فينيسيا كان في توافق عربي واضح على موضوع التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط على صعيد عام بموجب أكيد الاعتراف بالدولتين. فمفهوم اليوم السلام بذاته ليس تنازلا بل خيار قوة، خاصة للبنان إذا تم من موقع سيادي وتوافقي. التطبيع بحد ذاته منه الهدف، هو الأساس هو تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ سيادة لبنان ويضمن حقوق مواطنيه. هذه بالدرجة الأولى، لأنه شفنا أنه خلال 40 سنة الماضية ما كان في شيء اسمه الحفاظ على سيادة لبنان، وما كان في شيء اسمه ضمان حقوق مواطنين لبنان خاصة مواطنين الجنوبيين. فإذا وكنا قدام أمام حالة لا سلم ولا حرب، يعني عدم استقرار تام. فإذا من هون بيقدر لبنان أنه يتوصل إلى سلام كامل، أكيد شرط مشروط، أكيد شرط الاعتراف بحدوده البرية والبحرية، احترام سيادته، حصوله على مساعدات وتمويل لإعادة بناء ما تهدم وتكبد من خسائر مادية وبشرية بنوع خاص، ولا بد من التوصل إلى حلول عملية للمنطقة، لأنه أي حرب عندها هي غاية. ما في شيء اسمه حرب دون انتهاء، كل حرب له غاية له هدف، وهالهدف هو أكيد التوصل إلى حلول عملية. يعني خلال التاريخ كله نعرف أنه كل هالحروب اللي صارت كان عندها وشي نهاية، وتانيا كان عندها أهداف.
كانت هذه حلقة الأسبوع في ملف، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن الاستماع، وشكرا للزميل روجي خوري على مشاركته، والشكر موصول أيضا لهندسة الصوت. إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.